بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، فقد ذكرنا في دروس سابقة بعض المباحث التي يذكرها أهل العلم قبل الحديث في أسماء الله جل وعلا الحسنى وبيان معانيها العظيمة. ومن هذه المباحث أيضا أنهم يقولون أسماء الله جل وعلا كلها حسنى، أسماء الله جل وعلا كلها حسنى، لأن الله جل وعلا وصفها بذلك سبحانه وتعالى، وصف أسماءه بأنها حسنى. قال جل وعلا كما في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا في سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال جل وعلا في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال جل وعلا في سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذه أربع مواضع في كتاب الله جل وعلا وصف الله جل وعلا فيها أسماءه بأنها حسنى. حسنى بمعنى لا أحسن منها، فهي على وزن الأحسن، وبمعنى الأحسن، و الحسنى هي البالغة في الكمال الغاية والمنتهى والكمال المطلق. فأسماء الله جل وعلا كلها حسنى، بالغة في الحسن كماله وغايته، بل له الكمال المطلق جل وعلا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها حصر وقصر. الأسماء الحسنى له جل وعلا وحده بتقديم الجار والمجرور، ولله الأسماء الحسنى، ليست لأحد، وإنما هي له جل وعلا، مختصة به سبحانه وتعالى، مقصورة عليه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذه الآية استنبط منها أهل العلم ضابط الأسماء الحسنى، ضابط الأسماء الحسنى، فقد ذكر أهل العلم ضوابط. ما هو ضابط الأسماء الحسنى؟ ذكروا ضوابط. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ضابطا، وهو من أفضل هذه الضوابط، لأن هذا الضابط مأخوذ من هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء، فأل هنا في الأسماء للعهد، للعهد الشرعي، بمعنى الأسماء المذكورة في الكتاب والسنة، ما جاء ذكرها في الشرع. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: ضابط الأسماء الحسنى أن تكون مذكورة، ذكرت في الشرع في الكتاب أو السنة. وهكذا من قوله جل وعلا الحسنى، بأن تكون الأسماء حسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فأي اسم يحتمل يحتمل النقص فهو ليس من أسماء الله. بعض الأسماء تحتمل النقص فهي ليست من أسماء الله جل وعلا، لأن أسماء الله جل وعلا حسنى. والضابط الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى أنها الأسماء التي يدعى بها الرب جل وعلا، لقوله سبحانه وتعالى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولذلك قال أهل العلم أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية، إنما تثبت عن طريق الكتاب والسنة، لا دخل للعقل في ذلك، بل لا بد من دليل في الكتاب والسنة، من دليل في الكتاب أو في السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو قول جمهور العلماء وهو الصحيح. وقد ذكروا أن من أسباب توبة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى أنه كان يقول بهذا، أي بأن أسماء الله توقيفية، وكان شيخه أبو علي الجبائي المعتزلي ليس لا يقول كذلك. فدخل رجل وقال وسأل أبا علي الجبائي هل يسمى الله عاقلا؟ هذا السؤال وجهه إلى أبي علي الجبائي، هل يسمى الله عاقلا؟ فقال أبو علي الجبائي العاقل من العقال، والعقال بمعنى المنع المانع، عاقل من المانع، والمنع يستحيل في حق الله تعالى، والمنع يستحيل في حق الله تعالى، فلا يسمى، لا لا يسمى الله بهذا. فقال له أبو الحسن الأشعري على قولك هذا لا يسمى الله حكيما، لا يسمى الله حكيما. قال لما؟ قال لأنه مأخوذ من حكمة اللجام، وهو بمعنى المنع، يمنع الدابة، وهذا يستحيل، المنع في حق الله جل وعلا يستحيل. قالوا فسكت أبو علي الجبائي وقال لأبي الحسن الأشعري لماذا أنت منعت أن يسمى الله عاقلا؟ قد استشهد لهذا المعنى أيضا بقول من قال فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء، ومن قول القائل أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، أي امنعوا، وفي الأول أي فنمنع بالقوافي منهجانا، أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا، أي امنعوا. فقال له الجبائي لما أنت منعت أن يسمى الله عاقلا وأجزت أن يسمى حكيما؟ قال من الشرع، لأن الشرع أطلق ذلك وذكر ذلك، فأنا ما أخذي من الشرع، فما أرد عليه بشيء. فذكر هذا في ترجمته رحمه الله تعالى، وأنه من أسباب تركه للمذهب الذي كان عليه مع هذا المعتزلي. فأسماء الله جل وعلا توقيفية، لكن يتسامح في باب الإخبار، باب الإخبار واسع، تسامح في ذلك. وذلك من العلم من يطلق القديم على الله جل وعلا، أو الموجود أو الناصر أو كذا وكذا من الأسماء، مع أنها لم تثبت في الكتاب أو السنة، لكن هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار واسع وله شروط وضوابط وضعها أهل العلم في هذا. فأسماء الله جل وعلا توقيفية وهي حسنى، ولذلك كانت أعلاما وأوصافا، كانت أعلاما وأوصافا، ليست هي أعلاما مجردة. أسماء الله جل وعلا حسنى فهي أعلام وأوصاف، لأنها إذا كانت أعلاما مجردة فلا تكون حسنى، لا تكون حسنى إذا لم تكن تدل على أوصاف، فأين الحسن فيها؟ ولذلك خط أهل العلم من عد الدهر اسما من أسماء الله، كما ذهب إلى ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى حين عد الدهر اسما من أسماء الله، قد رد هذا أهل العلم، وذلك لأن الدهر اسم جامد، الدهر اسم جامد إنما يدل على الزمن وعلى وقت لا يدل على وصف. وأسماء الله جل وعلا حسنى. وأما الحديث الذي جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله جل وعلا يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فقوله هنا وأنا الدهر فيه محذوف مقدر دل عليه سياق الحديث، والمحذوف المقدر مقلب، أي وأنا مقلب الدهر، والدهر والليل والنهار. وكما سمعتم أن الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا لأنه لا يدل على وصف، وأسماء الله جل وعلا حسنى دالة على أوصاف. ودلالة الأسماء على ثلاث دلالات: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. فدلالة المطابقة هي دلالة الاسم على الذات والصفة التي يتضمنها ذلك الاسم، فهذه دلالة مطابقة، دلالة الاسم على الذات والصفة، مثل الحي، الحي يدل دلالة مطابقة على ذات الله جل وعلا وعلى صفة الحياة، هذه دلالة مطابقة. وعلى دلالة الذات وحدها أو على دلالة صفة الحياة وحدها دلالة تضمن، أي أنه يتضمن الذات ويتضمن الصفة. ودلالة الالتزام دلالة على خارج لازم لذلك الاسم، فالحي مثلا يدل دلالة التزام على سائر الصفات، على سائر الصفات: العلم والقدرة والقوة والعزة والحكمة والعظمة، سائر الصفات، لأن من لازم العليم والسميع والسمع وصفة البصر والعزيز والعظيم أن يكون حيا، فهذه دلالات الأسماء الحسنى بهذه أو على هذه المراتب: دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. وأسماء الله جل وعلا حسنى دالة على أوصاف، بعض الأسماء لها معاني متعددة، فبعض الأسماء لها معنى وبعض الأسماء لها معان عدة، مثل الصمد، ذلك جاء عن السلف في تفسيره هو السيد الذي كمل قد كمل في سؤدده، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه. هذه معاني متعددة لهذا الاسم، وهكذا اسم الله الحميد والمجيد. فمن أسماء الله ما له معان متعددة، وما يدل على أن أسماء الله جل وعلا حسنى تناسقها، أنها متناسقة. لا يصلح أن يأتي أن تأتي باسم وتضعه في موضع لا يقتضيه السياق، لأن لغة العرب دقيقة. ولذلك أنت في دعائك عليك أن تتأدب حين تدعو الله جل وعلا بأسمائه الحسنى، لا تدعوه وتطلب المغفرة باسم لا يدل على ذلك ولا يناسب. فمثلا أنت تريد المغفرة والرحمة من الله جل وعلا، هل تقول اللهم اغفر لي وارحمني يا شديد العقاب؟ ما يناسب. اللهم اغفر لي وارحمني يا شديد العقاب، لا، قل يا غفور يا رحيم، اللهم اغفر لي وارحمني. وذلك جاء في دعاء الصالحين في القرآن إنك أنت الغفور الرحيم، لأن الاسم الذي يليق هنا ويناسب لطلب المغفرة والرحمة هو الغفور الرحيم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام أن رجلا من العرب سمع قارئا يقرأ قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قال والله غفور رحيم، والله غفور رحيم. فقالوا ليس هذا بكلام الله. قالوا أتكذب بكلام الله؟ قال لا أكذب بكلام الله، لكن هذا ليس من كلام الله. فراجع ذلك القارئ حفظه، قال والله عزيز حكيم، قال صدقت. عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع، ولو غفر ورحم لما قطع. انظروا إلى دقة معاني هذه الأسماء، وهذا مما يدل على حسن هذه الأسماء، وأن توضع في محلها، وعلى الداعي إذا دعا أن يستشعر هذه المعاني لهذه الأسماء. فذلك من الأدب في هذا المقام العظيم. والله جل وعلا يقول فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فربما أنت تدعو وتقع في الإلحاد من غير ما تشعر بسبب عدم وضع هذه الأسماء في محلها ومواضعها. وهذا يدلنا على عظيم العلم بالأسماء الحسنى والتفقه فيها، لأن العبد دائما يحتاج إلى أن يدعو، ما يستغنى عن الدعاء، فيريد إجابة الدعاء من الله جل وعلا. كيف يا عبد الله تدعو الله جل وعلا وأنت لا تتأدب؟ تأمل لو دخلت على ملك من ملوك الدنيا أو وزير من الوزراء وطلبت منه طلبا وفي كلامك سوء أدب، في كلامك سوء أدب، تريد شيئا وفي كلامك سوء أدب، ماذا يقول لك؟ هل يعطيك ما تريد؟ وأنت يا عبد الله حين تتوجه الله جل وعلا بالدعاء وتريد تلك المطالب العظيمة كيف لا تتأدب مع الله جل وعلا؟ عليك أن تتأدب مع الله جل وعلا في لفظك وفي هيئتك، حتى في هيئة الدعاء. لا تدعو الله جل وعلا وأنت على هيئة لا تليق، وهكذا تتأدب في دعائك لربك جل وعلا في لفظك، في جوارحك، في قلبك. لا تدعو قلبك مشغول، تدعو الله جل وعلا ولكن قلبك في البحر، وقلبك في المزرعة، وقلبك في البيت. لا، ادعو وأنت مستحضر لما تقول وفي هيئة طيبة. ولو استطعت أن تتزين قبل أن تدعو وتتطيب، وكل ذلك من مضان إجابة الدعاء. كما تتزين للمخلوقين تطلب منهم، فالله جل وعلا حق أن يتزين له، إلا إن كنت في سفر ومن قد طرأت عليك من الغبار وشقت السفر، هذه طاعة. قد جاء في حديث ذلك الرجل في صحيحين حديث أبي هريرة: أشعث أغبر، نعم، من حال السفر. لكن الإنسان إذا كان في فسحة من أمره وليس في سفر، يتهيأ إذا أراد أن يدعو الله جل وعلا، يهيئ قلبه، يجعله حاضرا، ويتهيأ في هيئته وفي ملبسه حتى لو استطاع. فالله حق أن يتزين له. ونواصل إن شاء الله في دروس لاحقة، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.